الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اعلموا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه بالله نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الزياره وكتب لنا هذا الاجتماع المبارك ولم يكن عن شيء مرتب او منسق ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ان نعزم على ذلك البارحه زياره لاخواننا في الله في هذه البلدة الذين نسمع عنهم الخير من الجهاد في سبيل الله والثبات لتخليص هذا البلد المسلم بلد الإيمان من المد الرافضي الاثني عشري الذي يريد تغيير عقيدة المسلمين فكان لأهل هذا البلد وما حوله من ذلك نصيب عظيم وهنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يعيش مدافعا على دينه سواء بيده او بلسانه او بقلمه فان الحياه هي جهاد كما قال القائل عش دون رايك في الحياه مجاهدا ان الحياه عقيده وجهاد فها هي الحياه عقيده وجهاد في سبيل تلك العقيده فاهل الباطل اعتقلوا الباطل وجاهدوا في سبيل الله واهل الحق اعتقلوا الحق وقاتلوا في سبيل الحق الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتل اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا فالحياه عقيده وجهاد فهنيئا لمن عاش حياته هذه مدافعا عن عقيده الحق صادقا في سبيلها إن جاء العلم والتعليم والدعوة فرث في سبيل ذلك وكان من نشط الناس فيه، وإن جاء الجهاد في سبيل الله والدفع لأعداء الله باليد كان من نشط الناس فيه، فينفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. أيها الإخوة في الله، نقف وإياكم في هذا الموقف المبارك مع آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى جعلهم الله تعالى توجيها للمؤمنين المجاهدين في سبيله، وأرشدهم فيهما إلى سبيل عزهم وإلى طريق نصرهم وقوتهم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال التي تسمى بسورة القتال، لأن الله تعالى ذكر فيها كثيرا من أحكام القتال. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم قال في أول الآية التي تليها: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فهذه الآية توجيه من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، صدرها بنداءهم بالإيمان للفت انتباههم وليعلموا أن ما يذكره الله تعالى في هذه الآيات هو من مقتضيات الإيمان. فقال سبحانه في خمس من الوصايا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذه وصية الأولى، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وهذه وصية ثانية، وأطيعوا الله ورسوله، وهذه وصية ثالثة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وهذه وصية رابعة، واصبروا إن الله مع الصابرين، وهذه وصية خامسة. فهذه خمس من الوصايا المباركة التي يحتاجها المؤمن، أوصى الله تعالى بعباده، وهي أسباب رئيسية في نصر المؤمنين، فلا نصر لهم إلا بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم فئة من الكافرين فاثبتوا، اثبتوا بقلوبكم واثبتوا بأبدانكم، فإن ثبات الأبدان تابع لثبات القلوب، وإذا ارتجفت القلوب وضعفت تزعزعت الأبدان وتقهقرت. فاثبتوا بقلوبكم، اطمئنوا بذلك، لا تنزعجوا ولا تضطربوا، وهذا الله حق أن الله تعالى يلقي السكينة على قلوب المؤمنين حين لقاء أعدائهم. إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واثبتوا بأبدانكم، فإن ثباتكم بأبدانكم يضعف عدوكم. وإذا لم تثبتوا بأبدانكم بل تأخرتم إلى الوراء قوي عدوكم وتجرأ عليكم وتشجع. فمن أعظم ما تلهبون به عدوكم وتنتصرون به عليه أن تثبتوا بأبدانكم في وجهه. فإن العدو مهما رأى متى ما رأى ثبات المجاهد في سبيل الله ضعف العدو وانكسر. فإذا رأى ضعفه وتقهقره طمع فيه وتجرأ عليه وتسلط عليه أكثر. ولننظر في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام وحياة أصحابه رضي الله عنهم كيف كانوا، ما لم يعرفون إلا الثبات. حتى إن ثابت بن قيس ابن شماس في يوم اليمامة كما في صحيح البخاري لما رأى انكشافا من الناس فضل وقال اقتروا عن وجوهنا حتى نضارب القول، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بئس ما عودتم عليه اقرانكم. اقرانكم اي اعداؤكم، اي عودتموهم ان تفروا فيتجرؤون عليكم. وما كان الصحابه يفعلون ذلك في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا كانوا يعرفون ذلك، بل كثير منهم كان سياتي في احاديث وجد في جسده اكثر من 50 ضربه ليس منها شيء في قلبه، كلها في امامه، ما يعرفون عالم الثبات. نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم حنين كما في الصحيحين لما استقبلهم وفد هوازن للرمي، وكان قوم هوازن قوم الرماة، ففر من فر، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم رغبته وجعل يتقدم جهة الكافرين ويقول أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب وعمه العباس وأبو سفيان بن الحارث وعمه يريدون أن يضدوه وأن يكفوا بغضته عن التقدم، وهو عليه الصلاة والسلام يتقدم أمامهم ويقول هذه المقالة أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فثبت من معنى الصحابة حين ناداهم العباس رجعوا وكذب الله تعالى نفسه. الثبات قوة للمقاتل ولمن حوله، إذا ثبت الواحد ثبت الله تعالى في عشرات من الناس، وإذا ضعف الواحد أو ضعف الخمسة أفراد أضعفوا عشرات من الناس وإن كانوا أقوياء. حين يرون هؤلاء الخمسة يضعفون ويتقهقرون يضعف الناس، ولو ثبت واحد لثبت الله تعالى به أناسا كثيرا. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون إلا الثبات. أنس بن النضر في يوم أحد وكان قد غاب عن قدوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها على غير ميعاد، فلما شهد قدوة أبو بكر ورأى ما حصل للمسلمين تقدم استغفر سعد بن معاذ قال أين يا أنس؟ قال الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها دون وقت أجد ريح الجنة دون جبل أحد ثم تقدم فقاتل حتى قتل قال سعد فلا نستطيع أن نصنع كما صنع قال أنس بن مالك وهو ابن أخيه قال أرويتنا في جسده بضعا وثمانين ما بين رمى بسيف أو طعن برمح أو رمي بسيف بضع وثمانين جراحة في جسده كم حصل من الضرب كم حصل من الرمي كم حصل من الطعن بضع وثمان نقسمها على الجسد ستملأ الجسد جراحات وهو ثاب قال أنس كنا نرى أن قول الله تعالى من المؤمنين رجال صلبوا ما عهد الله عليه نزلت فيه وفي أسباب بثباتهم العظيم الذي كتب الله تعالى به النصر للمؤمنين بعث النبي عليه الصلاه والسلام الى مده لرتبهم جيشا عظيما وامر عليهم ثلاثه قال ياخذ الرايه زيد بن حارثه فان قتل فياخذها جعفر فان قتل فياخذها عبد الله بن رواحه فقتل الثلاثه حتى أخذها زيد بن حارثة فقتل ثم أخذها عبد الله بن ثم أخذ جعفر بن أبي طالب بيده اليمنى فقطعت يده اليمنى فأخذ الراية بيده اليسرى فقطعت يده اليسرى فاحتقن الراية بما بقي من يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدله الله بهما جناحين في الجنة جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان إذا مر على عبد الله بن جعفر يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين يقال له ابن يقال له ذو الجناحين ويقال له جعفر الطيار أبدله الله تعالى بيديه جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء بهذا الثبات العظيم ولو قطعت أطرافه لا تصف الراية التي هي ثبات للمجاهدين ما دامت مرفوعة وراية الإسلام مرفوعة والمقاتلون في عزيمة عظيمة اقتطعها بما بقي من يديه وضم إلى صدره ثبات عظيم وهكذا كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء عظيم جدا إذا وصفه الإنسان في ثباتهم امتثالا لأمر الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا اثبتوا هذه وصية الله ثبات المجاهد في سبيل الله نصر النصر هو ثبات ساعة إذا ثبت هذه الساعة وذهبت وتعدت يا ولو حصلت الهزيمة والضعف والضعضعة في هذه الساعة الأولى حصل الانكسار وظهور الهمة وإذا انكسر خمسة من الأخوات انكسر بعدهم خمسمائة من الأخوات وإذا ثبت واحد ثبت ربنا الله تعالى به المئات، لا سيما اذا كان له مكانه بين الناس كصاحب العلم او صاحب دعوه او صاحب قياده على من تحته، وراه من الثبات تشجع الناس به. قال الصحابه رضي الله عنهم قالوا كنا كما قال البراء اذا اشتدت من الباس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الشجاع منا لمن يحاذيه. الشجاع من يكون هو واياه في مسره، لشجاعه عليه الصلاه والسلام ولثباته امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى في هذه. ثم قال الله تعالى في الوصيه الثانيه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا ايضا من اهم عوامل النصر، ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذكر الله بقراءه القران او كان ذكر الله بالتكبير الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعله في النهار، او كان بالتسبيح والتهليل، او كان بالصلاه التي يمنعهم من ذكر الله، او كان بالدعاء ورفع الايدي الى السماء، كل ذلك من ذكر الله. فقد امر الله تعالى بالصلاه في هذه الحال: واذا كنت فيهم فامكنهم الصلاه فلتكن طائفه منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إلى آخر الآية. وقال الله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. حافظوا على الصلوات، والصلاة إذا استغفرتم لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا صلوا راكبين أو راكبين. كل هذا من ذكر الله الذي هو سبب في الثبات. وهكذا التكبير جاء في الصحيحين عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صبح خيبر جعل يقول: الله اكبر خيبر خيبر، انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. فذكر الله ينطق على القلوب، ذكر الله طمأنينة للقلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فربما القلوب في وقت لقاء الأعداء يصيبها فزع، أو يصيبها قلق، أو يصيبها توتر، فذكر الله يهدمها، ذكر الله يسكنها، ذكر الله يغفر عليها ويرويها. لا يغفل المجاهد عن كثرة الصلاة والدعاء وعن كثرة الذكر لله سبحانه، فإن ذلك قوة، والله إنه قوة. وأي قوة؟ قوة عظيمة أن يكون متسلحا بذكر الله تعالى. كان محمد بن واسع الأزدي رحمه الله هو من التابعين، وكان من العلماء الصالحين، وروى عن انس بن مالك رضي الله عنه وغيره. كان في يوم قتال الترك مع قتيبة بن مسلم كما ذكر الذهبي في السياق، قال: جاء قتيبة بن مسلم فجعل يصف الناس ويسوي صفوفهم لقتال الاعداء، فلم تضع عينه هذا العالم. قال: اين محمد بن واسع الازدي؟ اين هذا الرجل العالم الصالح؟ هو خرج معنا للغزو. قال: هو في ميمنه الصفوف. فنظر اليه فوجده مكبا او جاثيا على ركبتيه، رافعا اصبعه الى السماء يدعو بها. فلما راه قتيبة بن مسلم على تلك الحال قال: والله لتلك الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاق طريق. تلك الأصبع المرفوعة إلى السماء، أصبع محمد بن واسع الأزد الذي يدعو الله تعالى بها، أحب إلى هذا المسلم الذي عرف حقيقة النصر، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاق طريق، أي شاق قوي قد طر شاربه. هذه القوة وهذا هو النصر بدعاء الله تعالى وذكره والتعلق به. نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم بدر لما رأى قلة عدد أصحابه 314
كثرة عدد المشركين نحو 1000، لم يكن لهم من الفرسان إلا نحو 3، وقريش جاءت بخيلها وخيلائها، لم يكن لهم من العتاد إلا الشيء اليسير، لم يخرجوا للقتال، خرجوا لتلقي عير أبي سفيان، فكتب الله تعالى القتال، فبات النبي عليه الصلاة والسلام مصليا داعيا باكيا رافعا يديه إلى السماء يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي هذه هؤلاء الصحابة، هؤلاء المجموعة من الناس، لن تعبد في الأرض. ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداءه وظل بلا رداء، فجاء أبو بكر فاحتضنه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدة لربك، فإنه منجز لك ما وعدك. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا مصرع فلان ابن فلان، وهذا مصرع فلان ابن فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان ابن فلان، حدد الأماكن التي يقتل فيها المشركون. قال راوي القصة: والله ما جاوز أحد منهم الموضع الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. قتل صناديد الكفر، قتل أمية بن خلف وأبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم من رؤوس الكفر. أعز الله الإسلام بتعلق المسلمين بالله. إذ تستغيثون ربكم، استغاثة حصلت في يوم بدر، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أمدهم الله تعالى بالملائكة، كان الواحد منهم يجري خلف الرجل من المشركين فلا يدري إلا وقد سقط قتيلا قبل أن يصل إليه، فيذكرون ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول: هذا مدد الملائكة. أمدهم الله تعالى بالملائكة حين تعلقت قلوبهم بالله، وحين صدقوا مع الله جل وعلا. فذكر الله ودعاؤه والتعلق به هو مادة النصر وأساس الثبات وعنصر قوة القلوب وثباتها حين لقاء الأعداء، أن يكون العبد متوكلا على الله واثقا به، لاجئا إليه ذاكرا وداعيا ومستغفرا ومسبحا ومكبرا، كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه دعوة المؤمنين، يدعون الله تعالى بالمغفرة وبالذكر وبالثبات وبالإعانة، لا يغترون بقوة. ولا يغترون بعدة ولا عدد ولا يغترون بمهارات، ولكن مع بذل الأسباب المشروعة ومع الإعداد المشروع قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، ذاكرة له، داعية له. كان نبينا عليه الصلاة والسلام في أيام حنين لما رأى كثرة أصحابه نحو 12,000 كان يدعو بكلمات يقول: اللهم بك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. فسأله الصحابة صهيب بن سنان وغيره قالوا: يا رسول الله، نراك في هذه الأيام تدعو بكلمات لم تكن تدعو بها قبل ذلك. قال: أوفطنتم لي؟ قالوا: نعم. قال: إني رأيت قوتكم، وإني ذكرت نبيا من الأنبياء أعجبه قومه، أعجبه كثرتهم، فقال: من يقوم لهؤلاء؟ كثير، أكثر من 100,000. فقال: من يقوم لهم؟ ومن يستطيع الوقوف في وجوههم؟ ومن يستطيع الثبات أمامهم؟ وهو نبي. فأوحى الله إليه أن اختر لقومك 3: إما الموت، وإما الجوع، وإما أن أسلط عليهم عدوا يستأصلهم. ولم يقل عدوا يقاومونه، بل يسلط عليهم العدو حتى يستأصلهم. فكرب ذلك النبي فجمع قومه، قال: إن الله أوحى إلي 3، فأيها تختارون؟ قالوا: أنت نبينا فاختر لنا. قال: فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة، فقال: اللهم أما الجوع فلا، وأما العدو فلا، ولكن الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمات منهم في 3 أيام 70,000. في 3 أيام سلط عليهم الموت حتى مات منهم 70,000. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى كثرة أصحاب يوم حنين يدعو بهذه الدعوات يفوض الأمر إلى الله جل وعلا، فليست القوة هي التي يحصل بها النصر، وليست الكثرة هي التي يحصل بها النصر، بل النصر من عند الله، وإنما هذه أسباب. قد قال الله تعالى في نزول الملائكة الذين لا يقف أمامهم أحد من البشر، قال في ذلك: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. مع أنهم ملائكة أقوياء، ما جعل الله تعالى نزولهم إلا بشرى ولتطمئن قلوب المؤمنين، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله جل وعلا. فلا ينبغي لمؤمن أن يتعلق بقوة وأن يتعلق بكثرة أو يتعلق بعدة وعتاد، وأن ينسى التعلق بمن بيده الأمر وبمن يقول للشيء كن فيكون. يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويثق به ويعلم أن النصر من عند الله جل وعلا. فلذا شرع للعباد أن تتعلق قلوبهم بالله، أن يكثروا من ذكر الله، من دعائه، من الصلاة له. كان كثير من قادة المسلمين يهتم بهذا الأمر اهتماما بليغا، حتى من المتأخرين منهم، كما جاء عن صلاح الدين رحمه الله أنه كان يمر على خيام المجاهدين فإذا رأى خيمة في الليل أهلها يصلون قال من هاهنا يأتي النصر. وإذا رأى الجميع نائما حزن ويعلم أن النصر بذكر الله وبالتعلق بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله. التزموا أمر الله والتزموا أمر رسوله. لا خير في أناس يقاتلون أعداءهم وهم لم يجاهدوا أنفسهم. الجهاد كما يذكر العلماء على مراتب، فجهاد النفس وجهاد الشيطان قبل جهاد الأعداء من الكفار. فإذا كان الإنسان لم يجاهد نفسه ولم يجاهد شيطانه الذي يسول له المحرمات، بل تراه مليئا بالمعاصي والمخالفات، فكيف سيجاهد غيره؟ هذا غالبا لا يثبت، وإن ثبت لا يكون لفعله ثمرة كبيرة، غالبا لا يكون عن نية صادقة، إما يقاتل حمية أو عصبية أو للمال أو للشرف والمنصب أو لغير ذلك. وأما الذي يقاتل لله ولأجل نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله فإنه يبدأ أولا بجهاد نفسه. هل هو ممتثل لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام أو مخالف؟ المخالفة هزيمة، المخالفة انتكاسة. في يوم أحد لما حصل ممن حصل مخالفة واحدة حصل لهم بلاء شديد. جعل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جبير ومعه 70 من الصحابة في جبل الرماه وقال أثبتوا ها هنا ولا تفارقوا أماكنكم وإن تخطفتنا الطير فلا تنزلوا عن أماكنكم. فانتصر المسلمون وفر المشركون وجعل المسلمون يجمعون الغنائم. فقال من قال ممن كان في ذلك الجبل أيها المسلمون إن هزم القوم فالغنيمة الغنيمة، ماذا بقي معكم؟ فقال لهم قائدهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات؟ فلم يحصل منهم الاستجابة ونزل من شاء الله تعالى أن ينزل منهم. فالتف المشركون على ذلك المكان وقتلوا كثيرا من خيار الصحابة. قتل قائدهم عبد الله بن جبير وقتل حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام وقتل مصعب بن عمير وقتل عبد الله بن حرام والد جابر وقتل كثير من خيار الصحابة. وحصلت من المشركين في آخر الأمر تسلط على كثير من المسلمين. كسرت البيضة على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، شج وجهه وكسرت رباعيته وسالت الدماء من وجهه حتى جعلت فاطمة تحرق الحصير وتضع في وجهه ليقف الدم بسبب مخالفة. قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة، هذه مصيبة عظيمة، قد أصبتم مثليها، أي المصيبة قتلوا أنه قتل يوم أحد 70 وقد أصابوا مثلي تلك المصيبة. في يوم بدر قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، أي ما هو السبب في ذلك؟ قال الله سبحانه قل هو من عند أنفسكم، هو بسبب فعلكم. والسبب كما قال الله تعالى في الآية التي قبلها منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فانظر إلى هذه الإرادة التي صدرت من بعضهم لا من كلهم، إرادة للدنيا والغنيمة كانت سببا في الهزيمة. فالمخالفة ليس أمرها بالسهل، ولذا يجب على قائد الجيوش أن يحزم على من ولاه الله تعالى أمرهم في الطاعة، أن يحزم على من ولاه الله تعالى أمرهم في امتثال أمر الله ورسوله وعدم التساهل بذلك وفي البعد عن المعاصي والمحرمات، وهكذا أن يلزمهم بالكف عن الظلم والاعتداء. إن كان يحصل من أحدهم ظلم أو اعتداء فرب إنسان في صفوف المسلمين يظلم غيره من المسلمين فيدعو عليه فيحصل نكبة للجميع بسببه. فمن ولاه الله تعالى شيئا من أمر المسلمين المجاهدين فيسوسهم بطاعة الله، يبعدهم عن معصية الله، ومن لم يبتعد عن معصية الله أبعده حتى لا يكون سببا في خذلانه وهزيمته، يحمله على طاعة الله وعلى امتثال أمر الله تعالى ورسوله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذه الوصية الثالثة طاعة الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله. أردتم النصر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله، أمركم الله تعالى بأوامر فافعلوها بقدر ما تستطيعون، نهاكم الله تعالى عن نواه فاجتنبوها، وهكذا أطيعوا الرسول فيما يأمركم به، وذلك سبب النصر. ثم قال في الوصية الرابعة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا تنازعوا أي لا تختلفوا، وحدوا الآراء، اجمعوا الكلمة، وحدوا القلوب قبل أن توحدوا الصفوف، فإن اختلاف المقاتلين المجاهدين فيما بينهم سبب في فشلهم، سبب في ضعفهم وذهاب قوتهم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ريحكم أي قوتكم وقدرتكم على القتال، يحصل لكم الضعف، يحصل لكم الخور بسبب اختلافكم وتنازعكم. ائتلافكم قوة، وهذا والله من أعظم ما يعتني به من يجاهد في سبيل الله، أن يبدأ بجمع القلوب وتوحيدها، وأن يحذر كل الحذر أن يكون في صفوف المقاتلين من الاختلاف أو التنازع أو الشقاق، فإن ذلك يضعفهم، فإن ذلك يذهب قوتهم. ولذا لما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم خلاف في طائفة من المنافقين، فبعض الصحابة قال نقتلهم وبعض الصحابة قال لا نقتلهم، أنزل الله تعالى القرآن فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ما لكم في المنافقين فئتين، لماذا تختلفون في المنافقين وفي شأنهم؟ بل اجمعوا كلمتكم ووحدوا صفوفكم يحصل لكم النصر والقوة والتمكين. أهل الباطل وهم على باطل، لو اجتمعت كلمتهم صارت لهم قوة، فكيف بأهل الحق؟ كيف بأهل الحق؟ الله سبحانه وتعالى أخبر أن التشتت والتفرق هو شأن المشركين، كما قال الله تعالى عنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أما المسلمون فهم أهل العقول الراجحة، أهل البصائر النيرة، فيسعون في إبعاد الخلاف والشقاق والنزاع بقدر ما يستطيعون، من توفيق القائد المسلم ومن علامة نجاحه ومن أسباب قوته وانتصاره أن يسعى في توحيد صفوف من ولاه الله أمرهم، وألا يرضى بينهم بالاختلاف والتنازع، وألا يدخلهم في قتال للكفار وهم مختلفون وهم متنازعون، فإن كل واحد سيكيد للآخر، وكل واحد يرضى أن يتسلط العدو على الآخر، يريد أن يتخلص منه. فجمع القلوب وائتلافها والاتفاق هو من أعظم عوامل النصر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا قليلي العدد، قليل العدة، ولكن كان الأمر واحدا يسري فيهم جميعا. كانت الكلمة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالفها أحد، كان الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام يطبق من الجميع، ليس هناك أحد يخالف. يقول للرجل من الصحابة: قم إلى بني فلان في خوف شديد، فيقوم. في يوم بدر والريح شديدة والبرد شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم، أي بخبر المشركين، أو في يوم الأحزاب، نعم في يوم الأحزاب، قال بعد ذلك: قم يا حذيفة. قال حذيفة: فلم يكن بد أن سماني باسمي، فقمت حتى وصلت إلى أوساط المشركين، فوجدت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، أي يدفئ ظهره، ولو أردت أن أقتله لقتلته، ولكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، لا تفزعهم، فقط ائتني بخبرهم. قال: فبين أنا جالس في ظلمة الليل وبجانبي رجل من المشركين، إذ قال أبو سفيان: ليتفقد كل رجل منكم جليسه، فخشيت أن يفضحني جليسي، فقلت له: من أنت؟ سبق حذيفة، قال: أنا فلان. قال: فقمت فرجعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر، أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك تردد، يدخل إلى أوساط المشركين حتى يجالسهم بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام: ائتني بخبر بني قريظة يوم الأحزاب وهم محاصرون والمشركون محدقون بالمدينة. فانطلق الزبير إلى بني قريظة، إلى اليهود، ما يتردد عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يخالف أحد، ولا يحصل شقاق ويقول: اذهب يا فلان أو أنت يا فلان، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال الله تعالى في ختام هذه الوصايا: واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبروا، الجهاد سمي جهادا لأن فيه بذل الجهد، يبذل المجاهد غاية جهده حتى يتعب وحتى ينصب، ولكنه في سبيل الله. تظن أن عدوك من الكافرين والزنادق المعتدين ما يتعبون؟ لا والله، إنهم يتعبون، يرهقون، يجرحون ويقتلون. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، هم أيضا يتألمون كما أنتم تتألمون، لكن أنتم ترجون من الله تعالى الثواب والجنة، وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله الجنة والجزاء الحسن، وهم لا يرجون ذلك، فهم يتألمون كما أنكم تتألمون، لكن ألمكم في سبيل الله وألمهم في سبيل الشيطان ألمكم تبتغون به الجنة وألمهم يبتغون به هدم الإسلام، فاصبروا، اصبر على الجوع، اصبر على العطش، اصبر على السهر، اصبر على مقارعة الأعداء، اصبر على الجراح، اصبر على الإرهاق والتعب. ما ينصر الدين إلا بالصبر، ما ينصر الدين إلا بالتحمل. فلذا أوصى الله تعالى عباده بالصبر، صبر الصحابة على تمرة كما كان في سرية أبي عبيدة التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم جرابا من التمر ليس لهم غيره، فكان أبو عبيدة يعطيهم تمرة. سئل جابر كيف كنتم تصنعون بها تمرة في اليوم؟ قال يضعها أحدنا في فمه ويشرب عليها الماء لينزل الماء حلوا ثم يخرجها يخبأها إلى وقت آخر ثم يضعها في فمه ويشرب عليها الماء حتى تذوب. فقال الراوي لجابر فما تغني عنكم التمرة؟ قال لقد وجدنا فقدها، أي جاء يوم من الأيام ليس عندنا حتى التمرة، انتهى هذا الجراب من التمر وليس هناك تمرة. وهم مجاهدون في سبيل الله أكلوا ورق الشجر، قال الزبير بن العوام والله إني، أو قال سعد بن أبي وقاص والله إني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن كان أحدنا ليضع، أي الأذى، كما تضع الشاه، أي يضع بعرا كبعر الشاه، لأنه يأكل الشجر. فصبر الصحابة رضي الله عنهم وتحملوا في قتال أعدائهم. أوجب الله تعالى عليهم في أول الأمر أن الواحد من المسلمين يصابر عشرة من المشركين، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عنهم وجعل التخفيف أن الواحد يقاتل اثنين، هذا تخفيف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا مع التخفيف أن الواحد يصابر اثنين. ولماذا؟ لأن المؤمن عنده من الدوافع الإيمانية ما يؤهله لمواجهة أكثر من واحد من الكفار، هم ليس عندهم ذلك، عندهم الخوف، عندهم الجبن، عندهم الهلع في الدنيا، عندهم القتال لأجل إرضاء الناس، عندهم القتال لأجل نيل مطامع الدنيا. وأما المؤمن فقتاله لله، فعنده دافع عظيم يجعله يصابر أكثر من واحد. ولذا بعض الصحابة في بعض الغزوات واجه سبعة وقتلهم، كما حصل من جليبيب رضي الله عنه قتل سبعة. فالله تعالى أمر بالصبر، فالصبر فيه النصر. قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر هو باب النصر، والله لصبر ساعة تحول به موازين المعارك، صبر ساعة يثبت الله تعالى به القلوب ويحفظ الله تعالى به بلدان المسلمين. وأما التذمر أو التضجر أو عدم الصبر فليس هذا من شأن المسلم الذي يبتغي وجه الله جل وعلا. فهذه خمس وصايا ربانية عظيمة، هي أبواب النصر، هي مؤهلات النصر. متى عمل المسلمون بها نصرهم الله. ثم قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله ما يعمل المحيط. احذروا أن تخرجوا بطر، أي ردا للحق ودفعا له، مباهاة ومفاخرة ورئاء الناس، لأجل نري الناس أننا أقوياء. تعرض السيارات، تعرض الأسلحة لا لإرهاب العدو ولكن للمراءة والمفاخرة. لا تكونوا كذلك، بل تواضعوا لله وأخلصوا أعمالكم له، فإن ذلك هو سبب النصر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إياكم أن تخرجوا بطرا وأن تخرجوا مرئين للناس، بل اخرجوا مرضين لله سبحانه، ملتمسين رضا الله جل وعلا، ملتمسين الدفاع عن دينكم قبل كل شيء، ثم الدفاع عن بلدانكم المسلمة التي لولا دفاعكم عنها لما قام فيها الإسلام. فالدفاع عن البلد الإسلامي أمر مشروع لأجل أن يقام فيه الإسلام، وهكذا الدفاع عن الأعراض والدفاع عن الأموال. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. فمن كان كذلك فبشارة له بنصر الله سبحانه وتعالى، بتأييد الله جل وعلا له. مهما امتثلنا أمر الله نصرنا الله، والله إن امتثال المسلمين لأمر الله وجهادهم وقتالهم لأجل إرضاء الله ولإعلاء كلمة الله هو الذي فيه الخير لهم، وهو الذي ينصرهم الله تعالى فيه، وهو الذي يعلي الله تعالى أمرهم وشأنهم، وهو الذي ينفعهم الله تعالى به في الدنيا والآخرة. وأما غير ذلك فإنه خسارة. أن يقاتل الإنسان لأجل شهرة أو لأجل منصب أو لأجل مال، ولا هم له إلا في المال وليس له إرادة في نصرة الدين، أو حمية عصبية لبلده أو قبيلته أو قومه وعشيرته، فهذا مما لا يعود عليه بالنفع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من الشهيد؟ من الشهيد؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو الشهيد. قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل ليذكر، لأجل الذكر، الرجل يقاتل ليرى مكانه، ليرى الناس منزلته، الرجل يقاتل للمغنم، لأجل الغنيمة وليس له هم في نصرة الدين، الرجل يقاتل حمية لقبيلته لبلده، من هؤلاء في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله، لأجل أن يكون دين الإسلام هو الأعلى، فهو في سبيل الله. ولا يضره بعد ذلك إذا انضافت إليه نية أخرى، كنية الدفاع عن بلده، نية الدفاع عن عرضه، نية الدفاع عن ماله، أو نية أن يحصل على شيء من المال يستعين به على طاعة الله، ولكن همه الأول والأخير هو نصرة هذا الدين، فلا يضره بعد ذلك ما طرى عليه. إخواني في الله، هذه مذاكرة يسيرة مع هذه الوصايا العظيمة من الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس المبارك. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. وكما سبق في المقدمة أنه قد جاء معنا أخونا الشيخ بسام الغراسي القائم على دار الحديث في بلاد المد في الصبيحة، فإن بقي وقت يلقي عليكم كلمة مما يسر الله تعالى له.